قال رحمه الله: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يدل على فضل إسباغ الوضوء، وهو متعلق بالطهارة الصغرى، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله بعد فراغه من بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشارة لأهل الوضوء، وهو بشارة لهذه الأمة، حيث خصها الله عز وجل بهذه الخصيصة التي لا تشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة عنه. فهذا الشعار وهذه السيمة لهذه الأمة أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الإكثار من الوضوء حتى يكون هذا الشعار ويكون هذا السيمة ظاهرا فيهم على أتم الوجوه وأكملها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة. إن حرف توكيد ونصب، والتوكيد في عادة العرب لا يأتون به إلا في الأمر الذي فيه شك، ولما كان أو متعلق بالغيبيات التي تحتاج إلى تأكيد وإثبات، ومن ذلك أمور الغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى الحال بما يناسبه من المقال، فعبر عليه الصلاة والسلام بصيغة التوكيد المناسبة، فقال: إن أمتي الأمة تطلق في لسان العرب بمعان، يقال تطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله تعالى: وادكر بعد أمة، وقوله سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمان معدود ومحدود. وتطلق الأمة بمعنى الجماعة من الناس، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس. وتطلق الأمة على الملة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. وتطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال التي لا توجد إلا في العدد الكثير، الجامع لخصال الخير، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة من الناس، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لأنه جمع ما لا يوجد إلا في الكثير من الناس، إشارة إلى كثرة الخير فيه، والتي لا توجد ولا تجمع في الشخص، لأنها إذا وجدت في الشخص صار كأنه أمة وحدة. وكذلك أيضا تطرق الأمة بمعنى الأتباع، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي أمته عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أمة الدعوة، والقسم الثاني هم أمة الإجابة. فأما أمة الدعوة فكل من كان أهلا للتكليف من بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وبلغته البعثة، فهؤلاء كلهم مدعوون لاتباعه والإيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديقه وتصديق ما جاء به من عند الله عز وجل. فكل هؤلاء يوصفون بكونهم أمة إجابة، أمة دعوة، أي أنهم تلزمهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فكلهم مأمورون باتباعه، سواء كانوا ممن لهم دين سماوي كاليهود والنصارى أو كانوا ممن لا دين لهم، لا دين سماوي لهم كالوثنيين والبوذيين ونحوهم. فهؤلاء الذين وجدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفرت فيهم صفات التكليف، الصفات الموجبة للتكليف ولزوم الشرع، فهؤلاء كل وبلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا به كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نسي بيدي لا يسمع بي أحد. فهذا من العموم، يشمل من كان له دين سماوي أو ليس له دين سماوي. فهؤلاء يوصفون عند العلماء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، لأنهم مأمورون باتباعه وشريعته ناسخة للشرائع التي هي قبله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأما القسم الثاني فهم أمة الإجابة، وهم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا ما جاء به من الحق من عند الله عز وجل، أجابوه واتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد هنا أن القسم الثاني أين أمته الذين آمنوا به وصدقوا به عليه الصلاة والسلام. أما من كفر فإنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوصف الأول لا بالوصف الثاني، فلا يشمله التشريف والتكريم الذي اشتمل عليه هذا الحديث الشريف: إن أمتي يدعون يوم القيامة، كل نبي تنسب له أمة، كل نبي تنسب له أمته. ولذلك قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض العلماء إنهم يدعون بأنبيائهم، بإمامهم الذي اقتدوا به، سواء اقتدوا به في حق أو اقتدوا به والعياذ بالله في باطل، فيقال: يا أتباع محمد ويا أتباع القرآن، كما قال به بعض أئمة التفسير، ومنهم من نسبه إلى الكتب فقال: يا أتباع الزبور ويا أتباع التوراة ويا أتباع الإنجيل. والإمام هو المقدم سواء كان في خير أو في شر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة، هذا اليوم هو اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجمع الله عز وجل فيه الخلائق للفصل بينهم، والناس فيه سعيد وشقي، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويوصف بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فيحشرون وينشرون ويخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيجيبون داعي الله عز وجل. فهو يوم القيامة الذي تعددت أسماؤه لعظمه وشدة أهواله وشدة الكربات فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذا اليوم من الشدائد والأهوال ما لم يخطر للإنسان على بال، وما قرأه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس الخبر كالعيان، فإذا رأى ذلك على الحقيقة فإنه يعلم عندها صدق ما جاءت به الرسل. فهو يوم عظيم، وصفه الله عز وجل بيوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فليس فيهم جالس، كلهم قيام حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم، وهو الذي أقض الله به مضاجع الصالحين، فكانوا ولم يزالوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون لهول هذا اليوم العظيم. يوصف بيوم القيامة والصاخة والطامة وغير ذلك من الأسماء والآزفة وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله عز وجل لهذا اليوم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ثم هذا اليوم فيه أهوال وفيه شدائد وفيه أمور مفزعة، لكنها أمن وأمان وسلامة وسلم لأهل الإيمان، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله. وقوله يدعون يوم القيامة في هذا اليوم كما فيه من البلايا والشدائد والرزايا والأمور العظيمة، كذلك فيه من التكريم والتشريف والإنعام من الله عز وجل لأهل ولايته وأهل طاعته ما لم يخطر للإنسان على بال. فهو يوم لا ينفع فيه الظالمون ظلم لا ينفع فيه الظالمين ظلمهم، وهو يوم شديد على من عصى الله، على من عصى وطغى واعتدى حدود الله جل وعلا، ولكنه يوم السعادة ويوم الخير والإذن بالخير، يوم الخير والزيادة لمن أطاع الله واتقى وسار على نهجه جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وبكت بنته فاطمة فقالت واكرباه، قال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم. فمن التشريف والتكريم الذي يقع في يوم القيامة يقع للأمم المسلمة ويقع للجماعات ويقع للأشخاص وللأفراد، فالله سبحانه وتعالى يفضل بين الناس فيرفع درجات السعداء بما كان منهم بعد فضل الله عز وجل من إصلاح القول والعمل، ومن ذلك هذه العبادة الجليلة التي هي الوضوء. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمحافظين عليها الذين يسبغونها ويتمونها هذا الشرف، فيدعون يوم القيامة، تدعى هذه الأمة التي أجابت وأطاعت بهذه الصفة الخاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، غرا وهو البياض في جبين الفرس. قال بعض العلماء إنه بقدر الدرهم ويتفشى فلا يصل إلى ميمنة الحاجب الأيمن ولا إلى الحاجب الأيسر، وهو من أجمل ما يكون في الخيل. وأما التحجيل فإنه يكون في القوائم، في قوائم الفرس، أي أنهم يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء من سببية، وأثر الوضوء أي آثار الوضوء، والوضوء تقدم تعريفه لغة واصطلاحا، وقلنا إنه من الوضاءة، ومن وضاءة الوضوء ما يحصل يوم القيامة لأهله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا التكريم. واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء خاص بهذه الأمة أم أنه عام لهذه الأمة ومن قبلها، والصحيح أنه عام، وأنه كان في من كان قبلنا كما ثبتت به النصوص الصحيحة، كقصة هاجر عليها كقصة إبراهيم عليه السلام مع طاغية مصر لما أراد سارة وأراد أن يصيبها فتوضأت عليها السلام فحفظها الله من بغيه، فهذا يدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة. وكذلك مما يدل عليه الحديث الحسن الذي رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فأسبغ الوضوء ثلاثا قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فلما قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي دل على أن الوضوء لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خص الله هذه الأمة بالتحجيل والغرة، بالغرة والتحجيل سيما لهم من دون الأمم، ومن هنا يكون الوضوء لهذه الأمة ولغيرها. ولكن الله فضل أمة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فجعل هذا السيما لهم دون غيرهم، ويعرفهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة إذا رآهم بهذه الصفة، كما ورد في حديث الحوض الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل جعل لهم هذه الصفة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام من أثر الوضوء للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء إن المراد به أن الوضوء، أن الوضاءة والنور والتحجيل يكون في مواضع الوضوء دون غيرها من سائر الجسد، وحينئذ تتميز هذه الأعضاء كما يتميز الأغر ونحوه من الأفراس عن غيره من الأفراس التي ليست فيها غرة ولا تحجيل. وقال بعض العلماء إنه راجع إلى الموضع وليس راجعا إلى نفس الفعل. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إن هذه الفضيلة، أعني الغرة والتحجيل، سببها فعل الوضوء، فحينئذ تزداد بكثرة الوضوء والمحافظة عليه وإسباغه بأن يتوضأ ثلاثا ويحرص على التثليث، فإذا زاد زادت حليته وزاد بياضه وزادت غرته وتحجيله. وأما إذا قلنا إنها متعلقة بالمكان فحينئذ تكون أعضاء الوضوء على هذه الصفة، ثم يزاد فيها إذا زاد، بحيث إذا توضأ فغسل يديه شرع في العضد، وإذا غسل رجليه شرع في الساق، وهو الوجه الثاني الذي عليه جمهور العلماء بجواز الزيادة على المرفقين والكعبين لظاهر هذا الحديث، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه فسر هذا الحديث على هذا الوجه، فيكون تفسيره مقدما على تفسير غيره. وذهب أهل المدينة ومنهم الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، اختارها ابن قاضي الجبل وغيره من أئمة المذهب، على إلى أن المراد الإكثار من الوضوء وليس المراد الزيادة، وأنه لا تستحب الزيادة عن الموضع الوارد، لأن الوضوء عبادة، وهذه العبادة التوقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فكما لا ينقص في عضو الوضوء كذلك لا يزاد فيه. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. فقالوا: هذا يدل على أن الأصل المنع من الزيادة والوقوف عند الوارد، وأن الفضل الوارد في الحديث إنما هو بسبب الإكثار من الوضوء، وهذا هو أصح القولين وأقواهما في نظري والعلم عند الله عز وجل، أن الفضيلة متعلقة بالإكثار من الوضوء وليست متعلقة بالزيادة على الموضع الوارد. وأما بالنسبة لما روي عن أبي هريرة فقد أجيب عنه بأنه اجتهاد منه رضي الله عنه في الفهم، وهذا معارض بقوله: فمن زاد فقد تعدى فقد أساء وظلم. والصحابي يحتمل أنه لم تبلغه السنة المانعة من الزيادة عن الموضع الوارد، وحينئذ يعتذر للصحابي في مخالفته المرفوع. والأصل أنه إذا فسر الراوي وكان تفسيره مخالفا لمرفوع قدم المرفوع على التفسير، وحينئذ تمنع الزيادة لورود النص عليها، كما في حديث أبي داود وأحمد والذي دل على عدم مشروعية الزيادة، ويعتذر للصحابي بما ذكرنا من أنه تأول الحديث والحديث محتمل للمعنيين. وعليه فإنه يشرع للإنسان أن يكثر من الوضوء لا أن يزيد في أعضاء الوضوء. والسنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الإكثار والمداومة على الوضوء، وأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال لبلال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. قال بعض العلماء: فيه دليل على المحافظة على فضل المحافظة على الوضوء. ومن هنا فإن السنة تدل على أن الأفضل على أن الفضيلة متعلقة بفعل الوضوء، وأنه إذا حافظ عليه نال هذا الفضل العظيم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف في هذه اللفظة، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مرفوعة وهي حجة لمن قال يشرع أن يزيد على المرفقين وأن يزيد على الكعبين فيشرع في الساعد والعضد، أم أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ما تقدم؟ والذي عليه المحققون أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك قرر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث رواه 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. وثانيا أن أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه ورحمهم الله جميعا لم يذكروا هذه اللفظة غير نعيم. ونعيم قال: أشك، هل قال أبو هريرة ذلك أم قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحينئذ ترجح ما قرره المحققون من أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأنها موقوفة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا حجة فيها على مشروعية الزيادة عن الحد الوارد في أعضاء الوضوء. وتكلم الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا على هذه المسألة كعادته في إغاثة اللهفان، وبين أن الله إذا حد حدا أنه لا يجاوز، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحد الذي حده الله في غسل اليدين إنما هو المرفقان، وكذلك في غسل الرجلين حد لنا حد الكعبين، فحينئذ يلزمنا أن نلتزم حدود الله وأن لا نزيد على ذلك، وهو ما تؤكده السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فمن زاد فقد أساء وظلم. وهذا يدل على أنه لا يشرع أن يزيد عن الموضع الوارد. نعم.
وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين.
المنكبان مثنى منكب، وهذا يدل، وهذا العضد ما بين مفصل، أولا المرفقان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساعد مع العضد، وأما بالنسبة للمنكب فهو من مفصل العضد مع الكتف، وما بين المفصل إلى عظام الترقوة يسمى منكبا. وهذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه أنكر عليه، فلما أنكر عليه كما في رواية مسلم قال: يا بني فروخ، أنتم هنا؟ لو أعلم أنكم هنا ما فعلت. فلو كان فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبني فروخ قال بعض العلماء كما نقله الإمام السفاريني وغيره أن لإبراهيم أن فروخ هو أخ لإسماعيل وإسحاق، وأن منه ولد العجم الذين هم في أواسط في أواسط الجزيرة من جهة فارس من جهة فارس والعراق. فالمقصود مراد الجزيرة التي بين النهرين دجلة والفرات، وليس المراد جزيرة العرب. فالمقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه لما أنكر عليه لم يستدل بأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، واجتهاد الصحابي على العين والرأس، فاجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم، وهم الأئمة البررة الذين هم أعرفوا بمواطن التنزيل وأعرفوا بلسان العرب، واجتمع فيهم من الأسباب للاجتهاد والنظر ما لم يجتمع في غيرهم. ومع هذا قال العلماء إن اجتهاد الصحابي حجة، بشرط أن لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عارض المرفوع في قول عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد تعدى وظلم، كان المنبغي والمتعين اتباع المرفوع والاعتذار عن الموقوف، وهو اجتهاد الصحابي بأنه يحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنع من الزيادة على المرفقين وعلى الكعبين، أي زيادة عن الحد الوارد في كتاب الله عز وجل في غسل اليدين والرجلين. نعم.